بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في كتاب الاستحاضة، ووصل الحديث إلى مسألة 84. قال المصنف: الأحوط وجوبا في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطن التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطن. من ضمن أحكام الاستحاضة أنه يجب على صاحبة الاستحاضة الكثيرة اللي الدم مالها يغمز القطن ويتجاوز ويسيل إلى الخرقة، أنه لابد أن تبدل القطن بعد أن تتلوث بالدم اللي تحملها في الموضع، أو تطهرها، يعني تطهر القطنة ولو بأن تغسلها بالماء مرة واحدة لكل صلاة. كل صلاة اللي تريد تصليها مثل صلاة الظهرين وصلت لها تبدل القطنة وتبدل الخرقة كذلك، أو تطهرهن، يعني تغسلهن بالماء مرة واحدة على اعتبار أنهن هن متلوثات بمن؟ بالدم. إذا تمكنت من ذلك، إذا كانت عندها إمكانية أن تبدل القطنة أو وكذلك الخرقة أو تطهرهم، إذا تمكنت من ذلك يعني توفر عندها قطنة مثلا أخرى أو خرقة أخرى، أو كان عندها إمكانية أنها تطهرها وتغسلها بالماء، وإلا إذا لم تتمكن من ذلك، يعني كما مثلا ما عندها قطنة غيرها أو ما عندها خرقة غيرها أو لزم الضرر عليها أو الحرج أو العسر أو المشقة، لا يجب عليها التبديل، لأن هذا التبديل أو التطهير مختص بحالة الإمكان. أما في حالة عدم الإمكان يسقط عنها هذا الوجوب، بعد ما يجب عليها تبديلهم أو تطهيرهم. وكذلك تبديل وتطهير الخرقة. خرقة كما قلنا هي قطعة القماش اللي تشدها فوق القطنة حتى تثبت القطنة في الموضع، طبعا هذا بالإضافة إلى تطهير موضع خروج الدم، لازم تطهر موضع خروج الدم أيضا إذا كان متلوث بالدم وتغسله بالماء ولو بمرة واحدة. هذا بخصوص الاستحاضة الكثيرة. وأما في غيرها، في غير الاستحاضة الكثيرة اللي هي من غير الاستحاضة الكثيرة، لو الاستحاضة القليلة لو الاستحاضة المتوسطة، فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وإن كان ذلك هو أحوط استحبابا. في الاستحاضة القليلة أو الاستحاضة المتوسطة لا يجب على المرأة أن تبدل القطنة وكذلك الخرقة، ولا يجب عليها أيضا ماذا تطهيرهم، لأنه ما ورد عندنا دليل من الروايات والأخبار يوجب عليها ذلك. التبديل للقطنة أو الخرقة أو تطهيرهم مختص بصاحبة الاستحاضة الكثيرة، أما القليلة والمتوسطة لا يجب عليها ذلك. نعم، وإن كان ذلك التبديل والتطهير هو أحوط استحبابا، يعني من إذا أرادت تبدلهن تقدر تعمل بالتبديل من باب الاحتياط الاستحبابي. ما هو وجه الاحتياط؟ المصنف احتاط استحبابا لرعاية لقول بعض الفقهاء بوجوب التبديل لمطلق الاستحاضة حتى لو كانت قليلة أو ماذا متوسطة. المصنف احتاط رعاية لقول بعض الفقهاء بالوجوب خروجا عن شبهة الخلاف، والاحتياط حسن على كل حال، وإن كان كدليل لم يرد في وجوب التبديل للقطن أو الخرقة أو تطهيرهم في القليلة أو المتوسطة، لكن مع ذلك المصنف احتاط من باب الاحتياط الاستحبابي، هم خروجا عن شبهة الخلاف، والاحتياط الاستحبابي هو حسن على كل حال. نعم. مسألة 85. موضوع هاي المسألة راح يتكلم عن أمرين من ضمن أحكام المستحاضة، أن المستحاضة يجب عليها أمرين مطلق المستحاضة. أولا، الحكم الأول يجب عليها المبادرة والمباشرة والمسارعة للصلاة من بعد الوضوء والغسل من دون فصل طويل، هذا أولا. اثنين، يجب على صاحبة الاستحاضة بكل أنواعها أن تتحفظ من خروج الدم إلى أن تتم الصلاة. الحكم الأول قال المصنف يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضؤ أو الاغتسال من دون فصل طويل. يجب على صاحبة الاستحاضة بكل أنواعها أن تصلي بعد الوضوء مثل صاحبة الاستحاضة القليلة اللي مطلوب منها الوضوء فقط، أو الاغتسال كصاحبة الاستحاضة المتوسطة اللي تغتسل ثم تتوضأ، أو صاحبة الاستحاضة الكثيرة. مباشرة يجب عليها المبادرة والمسارعة مباشرة بعد الغسل أن تذهب إلى الصلاة، من دون أن توجد فاصل زمني طويل يفصل بين الغسل والصلاة. وهذه المبادرة والمسارعة مأخوذة على نحو المبادرة العرفية. يعني شنو المبادرة العرفية؟ يعني عرف الناس من ينظر إليها يقول إنه هذه المرأة خرجت من الحمام إلى الصلاة مباشرة، ما أوجدت فصل طويل. فلهذا ما يصح للمرأة أن توجد فاصل زمني طويل بين الغسل والصلاة، مثل تذهب تشتغل بأعمال المنزل، تروح للطبخ، أو ترعى الأطفال، أو تقوم بشؤونها الخاصة، ثم بعد ذلك تريد تأتي للصلاة. نقول ما يجوز، لأن من ضمن أحكام المستحاضة أنه يجب عليها المسارعة، أن تبادر مباشرة للصلاة بعد الغسل من دون أن توجد فصل طويل. ما هو السبب؟ السبب في ذلك لأنه إذا هي أخرت الصلاة راح الدم يخرج مرة أخرى، ومن يخرج الدم مرة أخرى راح يجيب لنا تجدد الحدث، فلهذا راح الوظيفة مالتها مال الطهارة تبطل. نعم، هاي المبادرة كما قلنا مأخوذة على نحو المبادرة العرفية، يعني ليس المطلوب بها المبادرة الدقية العقلية. يعني احنا ما نقول لها مباشرة بعد الغسل مباشرة، أو بعد الوضوء مباشرة للصلاة بدقيقة أو دقيقتين، لا، هاي يسموها دقة عقلية. احنا ما المطلوب منها الدقة العقلية، المطلوب منها المبادرة العرفية. يعني عرف الناس يقول إنها ما فصلت فاصل طويل، لهذا الفقهاء يقولون يجوز لها تأخذ مدة زمنية تكفيها مثلا أن تفعل بعض الأفعال اللي تجري العادة بفعلها قبل الصلاة، أو اللي يتوقف فعل الصلاة على فعلها. مثلا تريد وقت هي تذهب للمصلى، تهيئ السجادة، تلبس إزار الصلاة، توجد الستر، تتوجه إلى القبلة، هاي كلها هم يحتاج لها وقت، هاي كلها مسموح لها به، لأن هاي كلها مدخل بالمبادرة العرفية. كذلك إذا رادت تأذن تقيم الأذان والإقامة للصلاة، أو رادت تقرأ بعض الأدعية المأثورة، أو تأتي ببعض مستحبات الصلاة، هذا كله جائز لها، كل ما يتنافى مع المبادرة العرفية، لأن قلنا المطلوب ليس هو المبادر، المطلوب هو المبادرة العرفية، وليس المطلوب هو المبادرة بالدقة العقلية. هذا معناته أنه المرأة إذا تسامحت وتماهلت وتوانت ولم تبادر إلى الصلاة وتأخرت وخرج الحدث من عندها، وجب اللي هو خروج الدم، تجدد هذا الخروج، وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد، يعني ترجع تعيد الغسل من جديد وتبادر إلى الصلاة من جديد. السبب لأن أخلت بوظيفتها، فما دام أخلت بوظيفتها فيجب عليها إعادة عملية الطهارة، أن تغتسل من جديد وتبادر إلى الصلاة وتسارع من دون الفاصل الزمني الطويل. هذا الحكم مأخوذ بالمرأة اللي تعلم أنه راح يخرج منها الدم، أو تعلم بأن الدم موجود في فضاء فرجها، أو تسامحت وتماهلت وخرج الدم من بعد الغسل قبل الصلاة. هذا مأخوذ على نحو الفتوى، يعني فتوى يجب عليها أن تبادر. عندنا بعض الموارد المصنف قال أنه الحكم فيها بوجوب المبادرة مبني على الاحتياط اللزومي، لهذا قال المصنف وهذا الحكم، يعني حكم وجوب المبادرة والمباشرة والمسارعة إلى الصلاة من بعد الغسل من دون فصل طويل، هو في بعض الموارد مبني على الاحتياط اللزومي. يعني نقولها واجب عليك تبادرين بس على نحو الاحتياط. ما هي هاي الموارد؟ نذكر لكم مورد من هاي الموارد. المورد كمورد إذا علمت بعدم خروج الدم، يعني بعد الغسل، وعدم كون الدم موجود في فضاء الفرج من حين الغسل أو الوضوء إلى ذلك الوقت اللي هي تريد تأخير الصلاة إليه، يعني عندها فترة هي تعلم من نفسها أنه بعد الغسل الدم منقطع عندها ما جاي يخرج، هاي فترة انقطاع الدم، ولو كان هذا الانقطاع هو فترة يسيرة تستطيع تأخير الصلاة، لأن يعني تعلم من حالها أنه ما راح يخرج من عندها دم. نقول المصنف يقول هذا المورد أيضا يجب عليها المبادرة، لكن المبادرة مبنية على الاحتياط اللزومي، يعني نقولها الأحوط لزوما عليك هم تبادرين وأيضا تسارعين للصلاة، حتى لو كنت تعلمين بعدم خروج الدم بعد الغسل، أو إن الدم ما موجود في فضاء الفرج، أو تعلمين بأنه الدم ما راح يخرج عندك بهذا الوقت اليسير اللي أنت راح تأخرين به الصلاة، نقول مع ذلك الأحوط لزوما المبادرة إلى الصلاة في هذا المورد، لكن هاي المبادرة مبنية على الاحتياط اللزومي. إذن في مورد علم المرأة بخروج الدم أو كون الدم موجود في فضاء الفرج وأنه راح يخرج، هاي فتوى يجب عليها المبادرة وعدم التأخير عن تأخير الغسل عن الصلاة. هذا المورد على نحو الفتوى. وفي المورد اللي تعلم بعدم خروج الدم بعد الغسل، هي عندها علم انه ما يخرج، او عندها علم انه الدم ما موجود في فضاء الفرج فما راح يخرج، هم واجب عليها تبادر، لو يجوز لها تاخر الصلاه بهذا المقدار اللي تعلم به انه الدم ما راح يخرج عندها، نقولها هذا المورد اللي هو مورد الانقطاع لفتره ايضا يجب عليك المبادره والمسارعه الى الصلاه، لكن الوجوب اللي موجود عندك هذا في هذا الحكم هو مبني على الاحتياط اللزومي. هذا الوجوب الأول. قال المصنف الآن الحكم الثاني: ويجب عليها أيضا أن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرار من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة. الوجوب الثاني اللي يتوجب على صاحبة المستحاضة بمطلق أنواعها، صغيرة ولا متوسطة ولا كثيرة، إنه يجب عليها أن تتحفظ من خروج الدم، يعني هذا يسمونه في الروايات والأخبار بالاستثفار. بالاستثفار شنو يعني الاستثفار؟ يعني المرأة تحشي الفرج بقطنة وتشد بخرقة حتى الدم يبقى محفوظ بالداخل وما يتجاوز للخروج إلى الخارج، لأنه إذا الدم خرج راح يتجدد الحدث، راح يتجدد الحدث عليها، لهذا لازم تقوم بعملية التحفظ حتى ما يخرج الدم من عندها، لأن خروج الدم راح يجدد لها الحدث. هاي العملية تسمى بالاستثفار، إن ولو أن تحشي تقوم بحشو الفرج بقطنة وتشد بخرقة حتى الدم ما يتجاوز وما يخرج من 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 الباطن إلى الخارج. وإذا قصرت المرأة وما قامت بعملية التحفظ بخروج الدم وخرج الدم وجب عليها إعادة الصلاة. نعم، يبقى سؤال: هل هم يجب عليها إعادة الغسل أيضا، وظيفة الطهارة؟ المصنف قال لا يجب عليها إعادة الغسل، لكن الأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولوي تعيد الغسل، من باب الاحتياط الأولوي. لهذا المرأة إذا قصرت وخرج الدم ولم تقم بالتحفظ وصلت، أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولى أن تعيد الغسل من جديد. هذا وجوب التحفظ من خروج الدم هو في مورد الأمن من الضرر، يعني كون هي من تمنع خروج الدم ما يؤدي إلى احتباس الدم عندها ولا يأثر على صحتها ولا يسبب لها الألم والضرر والوجع، وإلا إذا كانت هي تتضرر من احتباس الدم في الداخل بعد هذا الوجوب يسقط عنها وصلاتها تكون صحيحة، لأن في مورد الضرر الأحكام ترفع، فإذا كان يسبب لها ضرر فبعد ما واجب عليها من التحفظ. هذا التحفظ لابد يكون من حين الفراغ من الغسل، يعني أول ما تخرج من الحمام كن هي متحفظة وخالة قطن وشادة القطن بالخرقة، من حين انفرغت من الغسل وخرجت من الحمام إلى أن تتم الصلاة، كون هاي المدة كلها هي ماذا؟ ما يحصل عندها خروج دم جديد إلى الخارج، لأن خروج الدم راح يجدد عليها الحدث. نعم، إذن الخلاصة: يجب على المستحاضة حكمين: أولا أن تسارع وتباشر للصلاة من بعد الغسل من دون الفصل الطويل، وتكون المبادرة عندها والمسارعة على المبادرة العرفية من دون أن توجد فاصل طويل، وإلا إذا تسامحت وتماهلت وتوانهت وما بادرت إلى الصلاة وأخرتها راح يجب عليها إعادة عملية التطهير والمبادرة إلى الصلاة. هذا أولا. اثنين، هذا طبعا على نحو الفتوى، وكو مورد مبني على وجوب المبادرة به، مبني على الاحتياط اللزومي، ويا مورد المورد اللي تعلم بعدم خروج الدم، أو كون الدم عدم كون الدم ما موجود في فضاء الفرج، فهم هم واجب عليها تبادر لو يجوز لها تأخر، نقلها حتى بهذا المورد الأحوط لزوما المبادرة إلى الصلاة. الحكم الثاني، يجب على المرأة أن تقوم بعملية الاستثفار، أنه تتحفظ من خروج الدم بوضع القطنة أو الخرقة حتى من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة، حتى ما يتجدد عليها خروج الدم، لأن راح يسبب لها تجدد الحدث. نعم، هاي بالنسبة إلى مسألة 85. قال الآن مسألة 86. قال المصنف: لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة. احنا واضح عندنا اذا تذكرون مر علينا انه المرأة الحائض اذا انقطع عندها الحيض، وانقطاع يسمون انقطاع الدم لفترة البرء، يعني برأت من الدم وانقطع، قلنا شو تسوي؟ لازم تغتسل غسل انقطاع الحيض. هنا يأتي السؤال: هل يجب على المستحاضة أن تغتسل غسل الانقطاع من دم الاستحاضة كما يجب ذلك على المرأة الحائض؟ يسموه غسل الانقطاع، يعني انقطع الانقطاع يعني أنه الدم انقطع منها وبرأت بعد ما يخرج عليها دم، يسموه غسل الانقطاع. هذا هل يجب عليها أن تغتسل؟ بالنسبة لصاحبة المستحاضة القليلة لا يجب عليها الغسل للانقطاع، لأنه ما ورد فيها الدليل. اثنين، بالنسبة للاستحاضة المتوسطة كذلك لا يجب عليها أن تغتسل غسل الانقطاع، القليلة ما تغتسل غسل الانقطاع، وكذلك منه صاحبة المستحاضة المتوسطة. نعم، صاحبة الاستحاضة الكثيرة يجب عليها أن تغتسل غسل انقطاع الدم، طبعا هذا غير غسل الوظيفة. غسل الوظيفة كانت تأديش وقت قبل كل صلاة إذا تجدد عندها الحدث، لا، هذا غسل جديد غير غسل الوظيفة، هذا يسموه غسل الانقطاع، يعني غسل يسموه غسل البرء، يعني برأت وانقطع الدم عنها بعد ما تشوفه، نقلها تأتين بغسل يسمى غسل الانقطاع. صاحبة الاستحاضة الكثيرة عندنا موردين بيها، مرة المرأة تغتسل غسل الوظيفة للصلاة ما رأت الدم، بعد الغسل وتنتهي من الصلاة هم ما رأت الدم، لكن بعد الانتهاء من الصلاة رأت الدم، رأت دم الاستحاضة ثم انقطع بعد ما شافته، انقطاع خلو يعني خلوت من الدم، برأت انقطاع يسموه مرحلة الانقطاع عن الدم في الاستحاضة. هنا هل يجب عليها أن تغتسل؟ نقول نعم، يجب عليها أن تغتسل غسل الانقطاع، هذا وجوب الغسل عليها مأخوذ على نحو الفتوى، يعني على نحو الفتوى يجب عليها أن تغتسل، لأن صار عندها خروج دم والآن صار عندها انقطاع وخلو فتغتسل غسل الانقطاع. هذا مثال آخر، امرأة عندها استحاضة كثيرة سواء كان من نوع النزف المستمر أو النزف المتقطع، والدم موجود عند غسلها والدم موجود في أثناء صلاتها، لكن بعد الصلاة انتهى انقطع الدم عندها، هل يجب عليها أن تغتسل؟ نقول نعم، يجب عليها أن تغتسل على نحو الفتوى، هذا الغسل شو نسميه؟ غسل الانقطاع غير غسل الوظيفة، هي غسل الوظيفة أدته، هذا يسموه غسل جديد يسموه غسل الانقطاع. هذن الموردين اللي ذكرناهن في صاحبة الاستحاضة الكثيرة، للي نزفها كما قلنا صبيب مستمر غير متقطع، ولصاحبة الاستحاضة المتقطعة ما دام الدم موجود في فترة الغسل أو في فترة الصلاة أو بعد الصلاة ثم انقطع وخلت منه يجب أن تغتسل على نحو الفتوى غسل انقطاع. عندنا موردين جديدات، يجب على المرأة أن تغتسل لكن صاحبة الاستحاضة الكثيرة، لكن وجوب الغسل عليها على نحو الاحتياط الوجوبي مو على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي. شنو ذن الموردين؟ قال المصنف: المورد الأول، وأما في الكثيرة، صاحبة الاستحاضة الكثيرة اللي قلنا الدم يخرج عندها ويغمز القطنة ويتجاوز إلى الخرقة ويلوثها، فوجوبه يعني وجوب الغسل، يا غسل غسل الانقطاع مبني على الاحتياط، يقصد الاحتياط الوجوبي في موردين. الأول فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها، يعني بالصلاة مع ما هو وظيفتها، يعني وظيفة الغسل. أو المورد الأول اللي يجب على صاحبة الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل غسل الانقطاع هو صاحبة سائلة الدم. سائلة الدم يعني صبيبة الدم، يعني اللي دمها غير متقطع، هاي صاحبة القسم الأول. مو إحنا قلنا إنه المستحاضة كثيرة نوعين، عندنا صبيبة الدم واللي دمها ونزفها مستمر، والقسم الأول، والقسم الثاني مني صاحبة الدم المتقطع. الأولى صبيبة الدم يسموها سائلة الدم، اللي دمها غير متقطع، إذا هي شافت الدم وراحت للاغتسال، من اغتسلت انقطع عندها الدم بالغسل، ما شافته بعد، صلت لم تر الدم، انتهت من الصلاة لم تر الدم، هنا هل يجب عليها أن تغتسل غسل الانقطاع؟ مو هي بالغسل ما رأت الدم انقطع، بالصلاة ما رأت الدم، أثناء الصلاة ما رأت انقطع الدم، بعد الانتهاء من الصلاة أيضا الدم منقطع، إذن الدم انقطع من حين الشروع بالغسل إلى بعد الانتهاء من الغسل والصلاة، هل يجب على هاي المرأة أن تغتسل؟ ماكو، ما خرج من عندها دم. نعم يجب عليها أن تغتسل غسل الانقطاع، لكن هذا مبني على الاحتياط الوجوبي. شنو وجه الاحتياط؟ وجه الاحتياط احتمال انه غسل الوظيفه مالتها اللي غسلته قبل اللي غسلته، غسل الوظيفه مالها، احنا مو قلنا صاحبه الاستحاضه الكثيره تغتسل غسل الوظيفه، احتمال هذا الغسل اللي غسلته هو كافي يجزيها عن غسل الانقطاع، فلهذا بعد ما تحتاج تغسل غسل الانقطاع، خصوصا هي الدم ما تجدد عليها، الحدث ما ظهر جديد عليها، لا ظهر عندها بالغسل، لا أثناء الغسل لا ظهر عليها الدم، أثناء الصلاة لا ظهر عليها الدم، بعد الانتهاء من الصلاة، هذا يبين على أنها هي في فترة برء وانقطاع من حين الشروع بالغسل، فلماذا يجب عليها أن تغتسل؟ يحتمل أن غسل الوظيفة اللي أدته بالبداية هو يجزيها عن غسل الانقطاع، ويحتمل أن لا يجزيها، يعني تحتاج إلى غسل جديد غير غسل الوظيفة، نسميه غسل الانقطاع، لأن غسل الوظيفة ما يجزي عن غسل الانقطاع، فلهذا المصنف بين هاي الاحتمالين احتاط بالاحتياط الوجوبي أن تغتسل حتى تبرئ ذمتها، تغتسل غسل جديد شو نسميه؟ غسل الانقطاع، هذا المورد الأول، شو نسميه؟ مورد سائلة الدم اللي ما استمر دمها إلى بعد الصلاة، إلى أن أتت بالصلاة ومع وظيفتها من الغسل هي ما شافت الدم، هذا المورد الأول. المورد الثاني اللي يجب على صاحبة الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل، لكن على نحو الاحتياط الوجوبي، وكذا يجب الغسل على نحو كونه مبني على الاحتياط في غيرها، غير سائلة الدم، منو بقى من عندنا من الاستحاضة الكثيرة؟ متقطعة الدم القسم الثاني، في غير سائلة الدم اللي صاحبة الدم المتقطع من القسم الثاني من الاستحاضة الكثيرة، هاي أيضا يجب أن تغتسل لو حصل عندها الانقطاع إذا لم يظهر الدم على الكرسف. الكرسف يعني القطنة، الكرسف باللغة يعني القطنة، إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق، يعني هي من حين الشروع، يعني البدء، من حين البدء بالغسل السابق للصلاة السابقة هي ما شافت الدم، يعني مثال ذلك، المرأة اغتسلت لصلاة الظهرين، أثناء الغسل لم تر الدم، هي طبعا استحاضتها متقطعة، فلا شافت الدم والآن راحت تغتسل، بالغسل انقطع الدم ما شافته، أثناء ذهبت للصلاة، أثناء الصلاة لم تر الدم، بعد الانتهاء من الصلاة لم تر الدم، هنا تسأل تقول هل يجب علي أن أغتسل غسل الانقطاع؟ أنا ما شفت الدم، لا بالغسل لا بالصلاة لا بعد الانتهاء من الصلاة، هذا الحكم منه؟ نفس الحكم اللي مر بصبيبة الدم. هل يجب أن تغتسل؟ نعم، يجب أن تغتسل غسل الانقطاع على نحو الأحوط وجوبا. شنو السبب؟ لعين ما ذكرناه في صبيبة الدم. يحتمل أن غسل الوظيفة مالها هو يجزي عن غسل الانقطاع، ويحتمل أن لا يجزي. فلهذا من باب الاحتياط الوجوبي لبراءة ذمتها من التكليف المنجز، في عهدتها أن تغتسل غسل جديد نسميه غسل الانقطاع. إذن صاحبة الاستحاضة، الخلاصة، صاحبة الاستحاضة القليلة إذا انقطع الدم ما يجب عليها تغتسل غسل الانقطاع. صاحبة الاستحاضة المتوسطة إذا انقطع عندها الدم ما واجب عليها تغتسل غسل الانقطاع. صاحبة الاستحاضة الكثيرة هل يجب أن تغتسل؟ نعم، يجب أن تغتسل صاحبة الاستحاضة الكثيرة غسل انقطاع الدم. مرة الغسل واجب عليها على نحو الفتوى، ومرة الغسل واجب عليها على نحو الاحتياط الوجوبي. الغسل الواجب عليها على نحو الاحتياط على نحو الفتوى أولا، إذا رأت الدم أثناء الغسل، أو رأته أثناء الصلاة، أو رأته بعد الانتهاء من الصلاة، سواء كانت على نحو صبيبة الدم أو متقطعة الدم، هاي تغتسل غسل انقطاع على نحو الفتوى. أو أكو موردين، تغتسل صاحبة الاستحاضة الكثيرة على نحو الاحتياط الوجوبي. يا هي أولا صبيبة الدم اللي ما ترى الدم أثناء الغسل ولا أثناء الصلاة ولا بعد الانتهاء من الصلاة، هم تغتسل غسل الانقطاع على نحو الاحتياط الوجوبي. اثنين، غير صائلة الدم، يعني اللي هي متقطعة الدم، القسم الثاني من صاحبة الاستحاضة الكثيرة اللي ما يظهر عندها الدم لا أثناء الغسل ولا أثناء الصلاة ولا بعد الانتهاء من الصلاة، من حين ما بدأت وشرعت بالغسل هي لم ترى الدم، هم واجب عليها تغتسل غسل الانقطاع؟ الجواب نعم تغتسل، لكن على نحو الاحتياط الوجوبي. هذا فيما يخص غسل الانقطاع في مسألة 86. نعم، مسألة 87، قال المصنف: يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن الكريم قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل. من ضمن أحكام المستحاضة أنه ما دام هي صاحبة حدث، وحدثها يكون بسبب خروج الدم، أنه يحرم عليها أن تمس كتابة القرآن إذا رادت تمسه قبل الطهارة، يعني رادت تمس كتابة القرآن قبل الوضوء، مثل صاحبة الاستحاضة القليلة اللي مطلوب من عندها الوضوء، ما يحق لها تمس كتابة القرآن. ليش؟ لأن هي على حدث، والمحدث ما مسموح له إذا كان هو من دون طهارة، ما مسموح له يمس كتابة القرآن، لأن هذا راح يعتبر تدنيس لقدسية الكتاب، فما يصح. وكذلك إذا كانت قبل أن تغتسل، مثل صاحبة الاستحاضة المتوسطة اللي مطلوب من عندها تغتسل ثم تتوضأ، وكذلك صاحبة الاستحاضة الكثيرة اللي مطلوب من عندها تؤدي الغسل، هاي المرأة المستحاضة ما يحق لها ويحرم عليها بالحرمة التكليفية اللي يترتب عليها الإثم والعقوبة عند المخالفة أن تمس كتابة القرآن قبل الطهارة بالوضوء للقليلة أو الغسل بالمتوسطة والكثيرة. الآن يأتي السؤال: شنو السبب؟ شنو السبب إنه ما يحق لها تمس كتابة القرآن؟ جاوبنا، السبب في ذلك لأن هي محدثة، والمحدث ما يحق له ولا يسمح له ويحرم عليه أن يمس الكتابة، لأن لا يمسه إلا المطهرون. هذا بالنسبة للمورد الأول. يأتينا الآن سؤال: المرأة إذا أدت الطهارة ورادت تمس كتابة القرآن، شنو المسموح لها؟ يعني إلى يا فترة مسموح لها يجوز لها تمس كتابة القرآن؟ أجاب المصنف قال: ولا يبعد. طبعا هاي كلمة لا يبعد سابقا وضحناها، قلنا هذا مصطلح فتوائي من الفقيه، من يعبر يقول لا يبعد، هذا مصطلح للفتوى، لأنه الدليل مرة يكون به عدة وجوه للفهم، لكن الوجه القريب هو هذا، أنه لا يبعد، أنه هذا الوجه مقبول، وهو أنه لا يبعد جواز المس لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها. يعني إذا هي توضت أو اغتسلت يجوز لها تمس كتابة القرآن بعد الوضوء وبعد الغسل قبل الصلاة، لأن هي على طهارة، ويجوز لها تمس كتابة القرآن أثناء الصلاة، كما لو رادت أن تقرأ سورة مخصوصة من المصحف ولمست كتابته يجوز لها أثناء الصلاة تمس الكتابة، لكن ما يجوز لها تمس كتابة القرآن بعد الانتهاء من الصلاة، يعني بعد انتهاء الصلاة بعد يحرم عليها المس، خصوصا إذا حصل عندها فصل زماني طويل بين الانتهاء من الصلاة. شنو السبب؟ السبب لأنه مفعول الطهارة ينتهي بمقدار أداء الصلاة، بس تنتهي من الصلاة بعد انتهى مفعول طهارتها، لأن هذا طهارة الوضوء وطهارة الغسل للمستحاضة هو يعطيها الطهارة بمقدار الدخول في الصلاة فقط، فلهذا يسمح لها بعد الوضوء والغسل أن تمس كتابة القرآن، ويسمح لها أثناء الصلاة، لكن بس تنتهي الصلاة بعد ما يسمح لها مس كتابة القرآن، لأن مفعول الطهارة مال الوضوء والغسل ينتهي بمقدار انتهاء الصلاة، فإذا انتهى رجعت محدثة، وإذا رجعت محدثة بعد ما يحق لها مس كتابة القرآن. إذا عندنا ثلاثة فروض: قبل الصلاة، أثناء الصلاة، بعد انتهاء الصلاة. قبل الصلاة وأثناء الصلاة يجوز لها تمس كتابة القرآن، بعد الانتهاء من الصلاة بعد ما يجوز لها تمس كتابة القرآن. قال المصنف: يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء، هاي للقليلة، أو الغسل، هاي بالمتوسطة والكثيرة، ولا يبعد جواز المس لها قبل إتمام الصلاة. قبل إتمام الصلاة هاي تشمل قبل الصلاة، يعني بعد الوضوء والغسل قبل الصلاة، وتشمل أثناء الصلاة، لكن دون ما بعدها، يعني دون ما بعد الصلاة، لأن بعد انتهاء الصلاة راح يحرم عليها المس، فبعد ما يجوز لها تمس كتابة القرآن. مسألة 88: يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء. يجوز بمعنى يصح، يعني يصح وضعا أنه الزوج يطلق زوجته إذا كانت هي في فترة الاستحاضة، فيصح الطلاق من قبل الزوج لزوجته إذا كانت هي عندها استحاضة، بأي نوع من أنواع الاستحاضة، قليلة أو متوسطة أو كثيرة. ولا يجري عليها، أي على المستحاضة، حكم الحائض والنفساء، لأن حكم الحائض والنفساء كان هو عدم صحة طلاقهما، هذا الحكم ما يجري على المستحاضة، لأن هذا حكم عدم صحة الطلاق للمرأة الحائض والنفساء خاص بهن، أما المستحاضة فيجوز طلاقها ما دام هي ليست بحائض ونفساء فيجوز طلاقها، ليست حائض أو نفساء فيجوز طلاقها ولا إشكال في ذلك. نعم. مسألة 89: لا يحرم وطء المستحاضة، يعني الزوج هل يجوز له أن يقارب زوجته بالدخول في فترة كون المرأة عندها خروج دم على نحو الاستحاضة، بأي نوع من أنواعها، قليلة ولا متوسطة أو كثيرة، يجوز للزوج أن يطأ زوجته ويقاربها بالدخول؟ الجواب نعم يجوز، لأن ما يحرم بالحرمة التكليفية وطء المستحاضة، فيجوز للزوج أن يقاربها بالدخول ولو كان في الدخول في القبل. سؤال: هل هذا الجواز بجواز للزوج المقاربة بالدخول مختص بحالة قبل الطهارة لو بعد الطهارة؟ الجواب مطلقا، سواء كانت المرأة المستحاضة مأدية أعمال الطهارة مثل الوضوء أو بالقليلة أو الغسل والوضوء في المتوسطة أو الغسل فقط في الكثيرة، أو كانت ما مأدية أعمال الطهارة، سواء كان قبل الطهارة أو بعد الطهارة، مطلقا يجوز للزوج أن يطأ زوجته المستحاضة. نعم، من باب الاحتياط الأولوي أن الزوج ما يقاربها إلا بعد أن تؤدي وظيفة الطهارة، احتياط أولوي استحبابي، من باب الاحتياط الأولوي الاستحبابي أنه يقاربها بعد وظيفتها من الغسل، لأن بعض فقهائنا عندما يجوز المقاربة إلا بعد وظيفة الغسل، فالمصنف يحتاط بالاحتياط الأولوي رعاية لقول بعض الفقهاء أنه يقاربها بعد وظيفتها من الوضوء أو الغسل اللي تؤدي دائما. لهذا قال المصنف: لا يحرم وضع المستحاضة، يعني يجوز للزوج المقاربة بالدخول في القبل، وإن كان الأحوط الأولى كما قلنا يقاربها بعد وظيفة الغسل، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد، يعني يجوز لها تدخل المسجد لو ما يجوز، هي عتبق فقط استحاضة، الجواب ما يحرم عليها. هاي طبعا بخلاف الحائض، الحائض كان والنفساء كان يحرم عليهن الدخول في المسجد، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد، ولا وضع شيء فيها، يعني لا تريد تضع شيء في المسجد مسموح لها، لأنه أمر ما محرم عليها، ولا المكث فيها، يعني يجوز لها تبقى وتلبث بالمسجد، ولا قراءة آيات السجدة اللي هي قراءة آيات العزائم، يجوز لها تقرأ آيات العزائم، وهي من الأمور المحرمة على الحائض والنفساء كما تقدم. هاي الأمور اللي ذكرناهن مال دخول المساجد، وضع شيء فيها، المكث فيها، قراءة آيات العزائم اللي هي آيات السجدة، هاي أمور محرمة على الحائض على نحو الفتوى، ومحرمة كما قلنا على النفساء على نحو الاحتياط اللزومي كما ذكر المصنف إذا تذكرون، لكن هي ليست محرمة على من؟ على المستحاضة، فيجوز لها أن تفعل كل هاي الأشياء لأن ما ورد الدليل بالمنع عنها، فيجوز لها. هذا تمام الكلام في كتاب الاستحاضة. نعم، الآن وصل كلامنا إلى الطهارة الخامسة من الحدث الأكبر اللي هو غسل الميت، لأن احنا ذكرنا غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفساء، وغسل الاستحاضة، الآن وصلنا لمن؟ إلى غسل الميت، الطهارة الخامسة من الحدث الأكبر غسل الميت. بما أنه كلامنا في الميت، أكو بعض الأمور تتعلق بالميت من قبل تجهيزه، توجيهه للقبلة، قبل تغسيله، وكذلك بعد التغسيل عندنا بعض الأمور تتعلق بالميت مثل تكفينه، تحنيطه، الصلاة عليه ودفنه والصلاة عليه في ليلة الدفن، فلهذا المصنف راح يذكرها في ضمن هذا الباب، باب الطهارة من الحدث الأكبر بغسل الميت، راح يذكرها ضمنها، يذكر هاي الأحكام. أولى الأحكام المختصة بالميت هو مسألة التجهيز، التجهيز يعني تهيئة الأمور المتعلقة بالميت. الأولى هي مسألة التوجيه للقبلة، قال المصنف مسألة 90: الأحوط وجوبا توجيه المؤمن ومن بحكمه، يعني من بحكم المؤمن، حال احتضاره إلى القبلة. الأحوط وجوبا أنه يجب على الآخرين، إذا الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن يعني المسلم المعتقد بمذهب أهل البيت عليهم السلام، ومن بحكم المؤمن، طبعا المؤمن البالغ العاقل، ومن بحكمه، من بحكم المؤمن هم أطفال المؤمنين ومجانينهم، يعني الغير البالغين والغير العاقلين، أنه إذا وصلوا لحالة الاحتضار، حالة الاحتضار هي حضور الموت إليه، يعني هي اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان في هذه الدنيا، أعاننا الله وإياكم عليها. إذا وصل الإنسان المؤمن البالغ العاقل في حالة الاحتضار، ومن بحكم المؤمن مثل أطفال المؤمنين ومجانينهم اللي هم غير البالغ وغير العاقل، لابد أن يجب على الآخرين أن يوجهون إلى القبلة، يعني هذا الوجوب متوجه للآخرين. فلو كان موجود إنسان مؤمن وشاف أمامه أحد المؤمنين في حالة احتضار، لابد أن يوجهه إلى القبلة، هذا الوجوب يجب على الآخرين، هذا الوجوب مبني على الاحتياط الوجوبي، يعني يجب أن يوجهه إلى القبلة على نحو الاحتياط الوجوبي. تلاحظون المصنف قيد توجيه المؤمن إلى القبلة، ليش قيد بالمؤمن؟ لأن المصنف على رأيه لا يجب على المؤمن أن يوجه المسلم المخالف في حال احتضاره، فعلى رأي المصنف ما واجب على المؤمن أن يوجه المسلم المخالف، يعني غير المؤمن ما واجب عليه، هذا الوجوب مختص بالمؤمن، مختص بمن؟ طبعا على رأي المصنف، وإلا بعض فقهائنا عندنا مطلق المسلم يجب توجيهه، المصنف رأيه أنه هذا وجوب التوجيه للقبلة مختص بالمؤمن. الآن يأتي السؤال، ما هي كيفية التوجيه للقبلة؟ قال المصنف بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها، يعني نحو القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه اتجاهها، يعني اتجاه القبلة، بأن يوضع على قفاه، يعني يلقى على ظهره. قفا الشيء، القفا باللغة بمعنى ظهر الشيء، يعني هذا الإنسان المحتضر نلقيه على ظهره ونمدد رجليه بحيث رجليه تتوجه نحو القبلة، بحيث إذا هو في حالة تمدد على الظهر، يعني نايم على ظهره، بحيث لو جلس يكون وجهه باتجاه القبلة. هذه هي كيفية الاحتضار. نعم، الآن يأتي السؤال، هذا الوجوب متوجه للآخرين على نحو الاحتياط الوجوبي، هل يجب على المحتضر نفسه أن يفعل ذلك إذا كان متمكن؟ الجواب لا يجب، لا يجب على المحتضر نفسه أن يوجه نفسه إذا تمكن من التوجيه، لأن المصنف عند الأظهر عدم وجوب التوجيه إلى القبلة على المحتضر نفسه. نعم، من باب الاحتياط الأولوي رعاية لمن قال بوجوبه من فقهائنا، وخروجا عن شبهة الخلاف، على اعتبار أن الاحتياط الأولوي الاستحبابي هو احتياط حسن. على كل حال، أنه المحتضر إذا تمكن من أن يوجه نفسه إلى القبلة فالأحوط الأولى للمحتضر أن يوجه نفسه. لهذا قال المصنف، قال والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك، يعني يفعل التوجيه إلى القبلة في حالة احتضاره إن أمكنه، إذا كانت عنده إمكانية أن يوجه نفسه إلى القبلة. ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي. يعني هنا يأتينا سؤال، أنه لو شخص هو مو ولي للميت، راح يأتينا شنو معنى الولي؟ يعني لا هو أبوه، لا هو جده، لا هو أخوه، لا 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 هو زوج له أو زوج له للمرأة. هل غير هذا غير الولي إذا كان حاضر مثل أحد أقربائه، مثل صديق الميت المحتضر، مثل جار الميت، جار المحتضر، هذا هل يحتاج يأخذ إذن من الولي في عملية التصرف بتوجيهه؟ المصنف قال لا يشترط في توجيه غير الولي أن يأخذ إذن الولي، بس بشرطين. الأول، إذا علم رضا المحتضر نفسه بذلك، يعني إذا صار عنده علم أنه المحتضر هو يقبل ويرضى أن أنت توجه للقبلة، لأن هذا أمر واجب شرعا. إذا علم غير الولي مثل الصديق القريب الجار المؤمن، علم أنه هذا المحتضر هو يرضى أن أوجهه، إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك التوجيه بعد ما يحتاج تأخذ إذن من الولي. هذا المورد الأول. اثنين، ما لم يكن قاصرا، يعني ما لم يكن المحتضر قاصر، يعني لم يكن لا صغير ولا مجنون، لأنه إذا كان صغير أو مجنون لابد من يأخذ إذن من الولي. لهذا المصنف قال ما لم يكن، يعني المحتضر قاصرا، يعني ما لم يكن صغيرا أو مجنونا، وإلا يعني لو كان قاصرا اعتبر إذنه، يعني يشترط إذن الولي، اعتبر إذنه على الأحوط وجوبا، لابد نأخذ الإذن من الولي في توجيه منه الصغير أو المجنون. طبعا هذا الإذن شلون نأخذ الإذن من الولي؟ مرة نأخذ الإذن من الولي باللفظ الصريح، يعني نسأله ويجاوبنا، يقول وجهه للقبلة، هذا يسموه الإذن الصريح. ومرة نأخذ الإذن من عنده من الولي بالفحوى، يعني شنو الفحوى؟ يعني نعلم أنه يرضى بتصرف توجيه المحتضر إلى القبلة من خلال القرائن، هو قرائنه يرضى لأنه هو إنسان مؤمن وسامحنا بالتصرف، هذا يسموه إذن بالفحوى، يعني مو إذن باللفظ الصريح، إذن بالقرينة أو شاهد الحال، يعني هو حاله إحنا جاي نشاهد حاله هو يرضى، هذا نستطيع حينئذ أن نوجه المحتضر. إذن الإذن مرة بالإذن اللفظ الصريح، ومرة بالفحوى، ومرة بشاهد الحال، ولا فرق. إذن لا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي، بس بشرطين، إذا علمنا رضا المحتضر ولم يكن هذا المحتضر قاصرا، وإلا إذا كان قاصر لابد نأخذ إذن منه الولي على نحو الاحتياط الوجوبي. ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير، يعني لا فرق في وجوب التوجيه للمحتضر على نحو الاحتياط الوجوبي، سواء كان هذا المحتضر اللي راح يموت رجل أو امرأة، كبير أو صغير، كلهم يجب عليهم، يجب على الآخرين توجيههم إلى القبلة. طبعا هذا اللي ذكرناه من وجوب التوجيه هو المقدار الواجب، يعني المقدار الواجب إنه الإنسان المحتضر إذا وصل لحالة الاحتضار مقدار الواجب فقط أن وجهه للقبلة، وإن كان هناك أمور مستحبة أن يؤتى بها أثناء التوجيه. يعني علماءنا ذكروا أنه يستحب أنه هذا المحتضر ننقله إلى مكان المصلى ماله، يعني المكان اللي هو اعتاد يصلي به إذا اشتد عليه النزع، يعني حالات حضور حالات الاحتضار. طبعا ما لم يؤدي ذلك إلى، لم يوجب النقل إلى أذى، وأن يلقن الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام وإقراره بالاعتقادات الحقة بأن الجنة حق والنار حق مثلا، وتلقينه كلمات الفرج. وإذا مات يستحب أن نغمض عيناه ونطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بالثوب، ويقرأ عنده القرآن، ونعلم المؤمنين بموته حتى يحضرون إلى جنازته. هاي أمور كلها مستحبة، بس المقدار الواجب هو توجيهه إلى القبلة. قال المصنف: ويستحب الإسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته، فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين موته. من الأمور المحبوبة شرعا والمستحبة الإسراع والتعجيل في تجهيز المحتضر إذا مات. يعني التجهيزات شنو؟ التعجيل والإسراع بتجهيزات الميت، مثلا تغسيله، تحنيطه، تكفينه، الصلاة عليه ودفنه، هاي التجهيزات يستحب الإسراع به. يعني لا ينتظرون الليل إذا مات في النهار، ولا ينتظرون النهار إذا مات في الليل. مات في النهار جهز بالنهار، مات في الليل جهز بالليل. لا تنتظر انه انتظر الليل، انتظر النهار اذا كان ميت في الليل. لا ينتظرون الليل اذا مات في النهار، ولا النهار ان مات في الليل، لان تجهيز الميت والاسراع به من الامور المستحبه المحبوبه شرعا. نعم، الا في فرض انه هذا الامر يكون غير مستحب، بل يجب انه نتاخر اذا صار عندنا اشتباه وشك وتردد في امر موته. يعني ما نعلم انه هذا المحتضر مات او لم يمت، لعله في حالة إغماء، لعله في حالة غيبوبة أو فاقد للوعي، لعله ليس بميت. إذا صار عندنا اشتباه وشك وتردد في أمر موته فإنه يجب التأخير، واجب شرعا نتأخر نشوف هذا ميت لو ليس بميت حتى يتبين ونتيقن من موته. هذا المورد نتأخر به في تجهيز الميت. وكذلك هناك مورد آخر: إذا المرأة الحامل توفت وموجود جنين في بطنها، وصار عندنا شك وتردد إنه الجنين الموجود في بطنها مات وياها لو ما مات، فحينئذ يجب التأخر، لأن صار عندنا اشتباه في أمر موت الجنين حتى يصير عندنا علم إنه مات الجنين في بطنها أو لا. فإذا علمنا بحياة الجنين في داخل بطنها راح يصير واجب علينا أن ننقذ حياته. فلهذا الفقهاء يقولون لابد من شق الجنب الأيسر للحامل وإخراج الجنين الحي، ثم يرجع خياطته، ثم تجهز المرأة الحامل الميتة وتدفن. هذا ما يخص عملية الاحتضار. أما مسألة 91 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.